بسم الله الرحمن الرحيم. الصحابي المفترى عليه
ثعلبة بن حاطب
قطع الله عنه العمل ولم يقطع عنه الأجر.
ثعلبة بن حاطب
في إصدار جديد من إصداراتنا
وعنوانه صور وعبر من حياة ثعلبة بن حاطب، وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
والآن مع فضيلة الشيخ.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد غيرت موضوع الخطبة، وكان المفترض أن تكون تتمة لسورة يوسف عليه السلام، لكني سمعت حلقة في إذاعة القرآن الكريم بعنوان حديث السهرة، واستضاف أحد الدكاترة في كلية الشريعة، وكان عنوان الحلقة القصيرة قبح السريرة أعظم جريرة، والعنوان لطيف حيث أنه مسجوع وقصير. أضف إلى ذلك أن العنوان في ذاته جيد، فليس هناك أعظم جريرة من قبح السرير، لكن الموضوع الذي تناوله المتحدث كان موضوعا خطيرا جدا. سنة 76 كانت الإحصائيات الرسمية تقول أن العدد الثابت لمشاهدي التلفزيون كانوا 15 مليون رجل وامرأة، والعدد الثابت لسماع الإذاعة بالذات إذاعة القرآن الكريم أكثر من هذا العدد. إذن الخلاصة أن هذا الحديث سمعه كل 5 مليون على أقل تقدير، وكان الحديث يتناول سيرة صحابي جليل مفترى عليه في كتب التفسير وفي كتب المعاجم والمسانيد وغيرها. هذا الصحابي الجليل هو ثعلبة ابن حاطب رضي الله عنه، وكان المتحدث يتعرض لتفسير قوله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فقال أن هذه الآيات نزلت في ذلك الصحابي الجليل اللي هو ثعلبة بن حاطب. وملخص هذه القصة كما أوردها أصحاب المعاجم كالطبراني وغيره وفي مسند الإمام أحمد أن ثعلبة بن حاطب سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا. قال يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تقدر عليه. فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا. فدعا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق ثعلبة مالا. فلما ضاقت به المدينة وبغنمه خرج في البوادي والقفار يلتمس مكانا للغنم، ونمت الغنم كالدود أيضا، فبدأ يترك الصلاة إلا صلاة الجمعة، ثم نما غنمه كالدود فترك صلاة الجمعة. فنزل قوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآفاق عماله ليجبوا الصدقات اللي هي الزكاة، وقال مروا على ثعلبة وعلى رجل آخر من بني سليم وهذا كتابي مروهم فليؤدوا الزكاة. فمروا على ثعلبة فنظر في الكتاب وقال والله ما أرى هذه إلا الجزية أو هي أخت الجزية، انطلقوا حتى أنظر في أمري. فذهبوا إلى الرجل من بني سليم، فلما علم أنهم عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقى أحسن إبله وغنمه وبقره ونحاها جانبا وأخرجها لله تبارك وتعالى، ورجعوا إلى ثعلبة فقال أروني الكتاب مرة أخرى. فنظر في الكتاب فقرأه وقال والله ما هذه إلا جزية أو هي أخت الجزية، انطلقوا حتى أنظر في أمري. فرجع العمال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فما أن رآهم من بعيد حتى قال يا ويح ثعلبة، ودعا للرجل من بني سليم بخير. وكان يجلس في المجلس آنذاك بعض أرحام ثعلبة، فلما سمعوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام يا ويح ثعلبة انطلقوا إليه وقالوا قد نزل فيك قرآن. فجاء ثعلبة يجري فزعا وجاء بغنمه وقال يا رسول الله خذ مني هذه الصدقة. فقال إن الله أمرني ألا آخذ منك صدقة. فلزم ثعلبة بيته وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبض زكاة ثعلبة. فجاء ثعلبة بها إلى أبي بكر رضي الله عنه فأبى أن يأخذها، فجاء إلى عمر فأبى أن يأخذها، وهلك ثعلبة في خلافة عثمان. هذه القصة التي ذكرها أصحاب التفسير كابن جرير وغيره من الكتب المسندة، وذكرها من سميتهم في مطلع الكلام. أيها الإخوة الكرام، لو أنك ذهبت إلى القاضي لتثبت حقا لك فجئت باثنين من الشهود يشهدوا لك، فانبغى جماعة من الجلوس وجرحوا الشهود، فقال أحدهم أما هذا فهو يعق والديه وأما هذا فكان يشرب الخمر، اعلم أن حقك ضاع بجرح الشهود. وهذا على متاع الدنيا، أفيقبل أن نخرج صحابيا من الإسلام بأسانيد في غاية الضعف والوهن؟ لأن الآية قضت على صاحب هذه الفعلة أنه كافر، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، هذا هو كفر النفاق الذي عناه الله عز وجل بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا يدل على أن المنافق المعني بهذه الآية أشر من الكافر، وهذا يدل على أن النفاق دركات، كما أن الإيمان درجات النفاق كذلك. فهناك نفاق يجتمع مع الإسلام، فممكن يكون مسلم ومنافق في نفس الوقت، كقوله عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي الحديث الآخر: وإذا خاصم فجر. مع هذه الخصال مسلم، فلا يتصور أن يكون هذا المنافق الذي إذا وعد أخلف تحت الكافر، أو عذابه مضاعف عن عذاب الكافر إذ هو مسلم. فالشيء البدهي أن يكون الكافر أشد منه تعذيبا. طيب، لما يكون منافق أشد من الكافر تعذيبا لا يكون مسلما، هو كافر ومنافق، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، هذا كفر النفاق. يبقى صحابي نخرجه من الملة بأسانيد أضعف من شهادة الشهود الذين ذكرتهم الآن، ويشهد على شيء من حطام الدنيا. الإشكال الآن أن الجهة أصبحت منفكة بين العلوم الشرعية، فالناظر في الفقه لا يعرف شيئا في الحديث، والناظر في الحديث لا يعرف شيئا في الفقه، والناظر في التفسير لا يعرف شيئا فيهما، وهذه العلوم كلها متشابكة، ورأت العلوم كلها علم الحديث وعلم نقد الروايات. فلا نقبل شيئا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان صحيحا عنه. فهل نظر الناظر ونظر المتحدث وهو يتكلم عن صحابي جليل بدري أثبت أم لا؟ لا سيما وقد نص علماء الحديث على ضعف القصة وبطلانها وأنها لم تحدث. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى جابر في صحيح مسلم جاءه غلام حاصب ابن أبي بلتعة، وكان حاصب قاسيا يضرب غلمانه، فجاء الغلام يشتكي حاصبا وقال: والله يا رسول الله ليدخلن حاصب النار، إنه قاسي يضربه. قال له عليه الصلاة والسلام: كذب، إنه شهد بدرا، يعني الذي يشهد بدرا لا يدخل النار. وهذا الصحابي باتفاق العلماء بدري، فكيف يدخل النار؟ إن الله ضمن لأهل بدر ألا يلج واحد منهم النار، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يلج النار من شهد بدرا والحديبية. وهذا نص آخر يضاف إلى حديث جابر. ونص ثالث أيضا أن حاصب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتب إلى المشركين بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعد العدة لغزوهم، وأعطى الكتاب امرأة فجعلته في ضفائرها، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بخبر حاصب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وجماعة، وقال لهم: اذهبوا إلى روضة خاص، وهذا اسم مكان، تجدون به ضعينة أي امرأة في عقاصها الكتاب، ايتوني به. وانطلق علي والمقداد فوجد المرأة في روضة خاص، فقال لها: أين الكتاب؟ قالت: ما معي من كتاب. فقال لها علي: الكتاب أو لنقلبن الثياب. فأخرجت المرأة الكتاب من ضفائرها، فأخذه علي رضي الله عنه وانطلق به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وحاصب جالس لا يدري شيئا. وفتح النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب وقرأ وحاصب يسمع. أما بعد، فمن حاصب بن أبي بلتعة إلى نفر من المشركين وساق الكلام. فلما سمع عمر ذلك قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال حاصب: يا رسول الله لا تعجل علي، فوالله ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكن أردت أن أتخذ عند المشركين يدا يحفظون بها قرابتي. فقال عليه الصلاة والسلام: صدق. ثم قال لعمر: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. منقبه لكل رجل شهد بدرا أنه لا يدخل النار ولا يلجها، يلج عليها ورودا كما قال الله عز وجل، لكن لا يلجها. هذا أول قادح في القصة بعد وهاء سندها، هي لا تثبت أصلا، لكننا نبين أن الكلام نفسه غير مستقيم. هذا أول قادح في القصة. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي إجلالهم وتقديرهم وتوقيرهم. إننا لا نعلم على بسيط الأرض صحابة نبي كانوا مثلهم أبدا. وتدبروا الكتب، الأنبياء الذين تقرأوا سيرهم في القرآن الكريم قلة، الذين فصل الله أخبارهم في القرآن قلة، وهناك أنبياء ذكروا مجرد ذكر فقط، مثل ذي الكفل عليه السلام تعرف شيئا عنه؟ بل ترقى إلى موسى عليه السلام، ما الذي تعلمه عنه؟ لا يساوي شيئا بجنب ما تعلمه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. اليهود لا يعرفون كيف كان يأكل موسى ولا يشرب، ولا كيف كان يعامل امرأته، ولا كيف كان يعامل أولاده، ولا يعامل جيرانه، ولا يعرفون شيئا عن أخباره الذاتية إلا الجزء الذي أورده الله عز وجل في القرآن، وهو خاص بتبليغ الدعوة. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام كان الصحابة كأنهم كاميرا مسجلة لكل دقيق في حياته، نقلوا كل شيء. صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وجمعها شيخنا العلامة الكبير الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله في كتاب اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي على الجماهير أن تقتني هذا الكتاب لتصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الهيئة الظاهرة. تقرأ الكتاب تتعجب من نقل الصحابة لصفة صلاته عليه الصلاة والسلام، حتى طي أصابع قدمه وهو ساجد ينقلونها. أزواجه نقلن كل دقيق وجليل في حياته الزوجية، حتى الأشياء التي ربما يظن البعض أنها غير هامة، أشياء دقيقة جدا. وكان أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشعرن بحرج في نقلها. تقول عائشة رضي الله عنها: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه حتى مس بدني بدنه، وقلت: والله يا رسول الله إني لأهوى قربك. فقال: يا عائشة خلني وربي. ثم تنقل هذا الكلام: يا عائشة خلني وربي. انت قلب هذه الحكاية ظهرا لبطن واستخرج منها الأحكام. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلتي فتحسسته فلم أجده، فظننت أنه ذهب لبعض نسائه فغرت فقم، ولم يكن في البيوت آنذاك مصابيح. قالت: فنزلت فوقعت يدي على قدمه وهي منصوبة وهو ساجد. يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قالت: فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر. وفي ذات القصة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فوجدني، يعني غيرا، وأدخلت يده في شعري، يدها في شعره. قال: يا عائشة، أجاءك شيطانك؟ لماذا أدخلت يدها في شعره؟ لتنظر أغتسل أم لا؟ أجاءك شيطانك؟ فقالت: يا رسول الله، وما لمثلي لا يغار على مثلك. وفي اللفظ الآخر قالت: يا رسول الله، أوليس لك شيطان؟ وهو يقول: أجاءك شيطانك؟ قالت: أوليس لك شيطان؟ قال: بلى، يعني لي شيطان، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وهذا يدل على أن القرين يأمرك بشر دائم، كما في الحديث الآخر: إذا وضعت جنبك على الفراش يقيض الله لك ملكا وشيطانا. الملك يقول: اختم بخير، والشيطان يقول: اختم بشر. الإنسان لا يدري أيموت في هذه النومة أم لا. الشيطان يقول: اختم بشر، والملك يقول: اختم بخير. فأزواجه نقلن كل شيء، حتى قال عروة لعائشة رضي الله عنها وسمعها تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض أزواجه وهو خارج إلى الصلاة، فقال عروة: والله ما أظنه إلاك. فتبسمت، وهذا يدل أنها هي. وذهب بعض التابعين إلى أم سلمة رضي الله عنها كما في مسند أحمد، وقال لها: إن عائشة تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. فقالت أم سلمة: لعله كان لا يتمالكها حبا، أما إياي فلا. نقلوا كل هذا، بل نقلوا ما هو أبعد من ذلك. ففي صحيح مسلم: اختصم جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة، وهي مس الختان. ماذا يوجب الغسل؟ أيوجب الغسل الجماع أم مجرد الإيلاج فقط ولو لم يكن إنزال؟ جماعة من الصحابة قالوا: لا، مجرد الإيلاج يوجب الغسل. جماعة قالوا: لا، بل الإنزال هو المعتبر. اختلفوا. قال أبو موسى: أنا أشفيكم. فاستأذن على عائشة رضي الله عنها فقال: يا أم، إنني أريد أن أسألك عن مسألة لكنني أستحييك. قالت: يا أبا موسى، لا تستحيي أن تسألني عن شيء تسأل عنه أمك التي ولدت، فإنما أنا أمك. قال: ما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقط، يعني سألت أعلم الناس بالمسألة. ما في الدين حياء طالما فيه تعلق بالأحكام الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل. وكان هذا آخر الأمرين، أن الرجل إذا أولد وجب عليه الغسل، والمرأة وإن لم ينجب. وهذا هو الحكم النهائي الذي أجمع عليه الفقهاء، ونقلوا ما هو أبعد من ذلك وأدق. فلا نعلم أحدا قام بواجب النقل عن نبيه كما نعلم عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لا ينبغي أن نتكلم عليهم إلا بعلم، لا سيما إذا كان المسألة فيها كفر، إذا كان المسألة فيها تكفير، لا سيما ومدون في كتب التفسير إن ثعلبة كان بدريا أيضا. فكان ينبغي أن يلفت النظر بوصف الصحابي الجليل إنه بدري إن هذه القصة باطلة، ولا يجوز نسبتها إلى هذا الصحابي الجليل. ثانيا، أخذ الزكاة من عدمها ليس بحرية أحد، وليس من حق الرسول صلى الله عليه وسلم مع جلالة منصبه أن يرفض أخذ الزكاة من أحد. الزكاة حق الله في المال لا بد أن تجبى. والمدهش في المسألة إن القصة تقول أن ثعلبة جاء إلى أبي بكر بالزكاة فأبى أن يأخذها. طيب لماذا قاتل أبو بكر المرتدين؟ ألم يقاتلهم على منع الزكاة؟ هل المرتدون هؤلاء الذين منعوا الزكاة منعوها بهوى؟ لا، منعوها لتأويل ضعيف جدا، لكن لتأويل والسلام، عندهم تأويل. قالوا إن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم، إذا الأخذ كان خاصا به. فكان جباية الزكاة من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام، هكذا فهموا. فرد عليهم الصحابة فقالوا قد قال له قل هو الله أحد، أفكان له وحده؟ وقال أبو بكر والله لو منعوني عقال بعيد، يعني لا قيمة له. كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع. وحصل التباس على أكابر الصحابة آنذاك على مثل عمر. عمر كان يعارض أبا بكر الصديق في بداية الأمر، يقول أتقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله؟ فلم يرى عمر أن منع الزكاة فيها نقض للشهادة. فكان أبو بكر يقول والله لأقاتلنهم ولو منعوني عناق. حتى شرح الله صدر عمر، كم أريقت من دماء في سبيل جبات الزكوات. يوم يأتي ثعلبة على هذه الرواية لأبي بكر الصديق بالزكاة يقول لا أخذها منك، لا، لو منعها الرجل جاحدا أو متبعا لهوى بالتأويل لوجب الحاج للحاكم أن يقتله. منع الزكاة جريمة عقابها القتل مهما كان متأولا، يقتل، يقتل حدا على الأقل. لا نقول يقتل ردة، أمره إلى الله، لكن يقتل حدا. ويأتي ثعلبة بالزكاة لعمر ولعثمان، مثلث عثمان، ويذكرون الآيات في هذا الرجل الفاضل الصحابي الجليل البدري. يعني هذا الصحابي الجليل مشوهة صورته في كل كتب التفسير، تفتح كتب التفسير تحت هذه الآية تجد قصة ثعلبة. وهذا فيه زيادة في الحسنات لثعلبة، هذا زيادة مضاعفة في الأجر. كما قال رجل لعائشة رضي الله عنها ألا ترين إلى هؤلاء الذين يسبون أبا بكر وعمر؟ فقالت وما يعجبكم، لماذا تستغربون؟ قطع الله عنهم العمل فأحب ألا يقطع عنهم الأجر. مثال الذي فرط في حسناته أحمق، يجلس في مجلس يغتاب الخلق ويتكلم عليهم ويوزع التهم يمنة ويسرة، هذا إنسان أحمق. رب حسنة ما نلتها إلا بقيام ليلة في عز الشتاء، ورب حسنة ما أخذتها إلا بإخراج مالك الذي كنت تحتاج إليه أشد الحاجة. ضاعت هذه الحسنة وضاعت مكابدة الليالي والنهار بهذا الحمق، تفريط الحسنات بقرض أعراض العباد. لما يكون 15 مليون يسمعوا قصة ثعلبة بالإضافة لملايين المسلمين الذين يقرؤون هذه القصة، والخطباء الذين يلوكونها على المنابر، والجماهير التي تسمع، كم هو مفترا عليه. لذلك لا أجد غضاضة أن أقول أشهر صحابي مظلوم هو ثعلبة بن حارث، أشهر صحابي مظلوم، لا يوجد أظلم من ذلك. لأن الذين ظلموا كعلي بن أبي طالب وغيره وجد له منصفون. وكم من كتب كتبت في تبرئة الصحابة كثيرين إلا هذا الصحابي، قصته موجودة في الكتب وتلاك كل يوم. إنما قلت هذا برغم أنني نبهت على هذا قديما، لأن ربما لم يسمعها كثير من الناس. والذب عن أعراض الصحابة واجب، إذ حبهم متعين ينبغي أن نتولاهم، وقد رضي الله عنهم وأثنى الله عز وجل عليهم. لما جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو شاب إلى مصر، وأرسله أبوه عبد العزيز بن مروان إلى مصر هنا ليتعلم العلم، فلازم عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، وهو أحد الفقهاء السبعة. وكان عمر بن عبد العزيز، وأنتم تعلمون أن عمر أموي، كان عمر أمويا، وكان الأمويون يقعون في علي بن أبي طالب، وجاءت فترة في الدولة الأموية كان علي بن أبي طالب يثب على المنابر، إلى أن زالت دولتهم وجاءت الدولة العباسية فثب معاوية على المنابر أيضا. فورث عمر بن عبد العزيز هذا الخلق، وهو الكلام في علي بن أبي طالب، وكان شابا لم تقلم أظفاره في العلم، لكنه لما تعلم وارعوى صار أمير المؤمنين، تغيرت سيرته بالكلي. فلما دخل على عبيد الله بن عبد الله حول عبيد الله وجهه عنه، فقال: لم تحول وجهك عني؟ قال: متى علمت أن الذين رضي الله عنهم سخط عليهم؟ قال له: وما ذاك؟ قال: كيف تسب علي بن أبي طالب وقد قال الله عز وجل: رضي الله عنهم وعلي أولى من يدخل في هذه الآية. فقال له: تب. من يومها تغيرت سيرة عمر بن عبد العزيز. ولما تقرأ سيرة عمر رضي الله عنه تجد مباين لما كان عليه الأمويون آنذاك من العلم، ومن تولي أهل البيت، ومن محبتهم، ومحبة أهل البيت واجبة، محبة أهل البيت بما فيهم زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهن أدخلن في أهل البيت بنص الآية، بل الآية نص على زوجات الرسول فقط، ودخلت فاطمة ودخل الحسن والحسين بدلالة السنة، فحبهم فرض متعين. ولذلك يتوسل الإنسان إلى الله عز وجل بحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب قرابته. أيها الإخوة الكرام، الكتب فيها خبث تحتاج إن جازت التسمية إلى منخل، كالماء المتعكر يحتاج إلى فلتر. اجعل بينك وبين الكتب منخلا، لا سيما الكتب التي لم يقل أصحابها ومؤلفوها أننا نجمع صحاح الأخبار فقط، فيما عدا البخاري ومسلم كل حديث وكل واقعة خارج البخاري ومسلم لابد أن تسأل عنها أهل العلم، لأن الكتب فيها خبث كثير جدا، وليس هذا موعد بسطه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تحدثت في المرة الماضية عن أثر الاختلاط وشؤمه ومعرته وتسميعه في الأمة المسلمة، واليوم أيها الإخوة الكرام سأتناول مأساة حقيقية رأيتها بنفسي، وهي أحد آثار الاختلاط. الأطفال اللقطاء، أولاد الزنا، ما جاءوا إلا بسبب الاختلاط المستهتر. لو حيل بين الرجال والنساء ما وجدت لقيطا، وأين تجد؟ أطفال اللقطاء ثمرة اللقاء الحرام لهم قسم في المركز الطبي هنا، لكن المدهش إن هذا القسم ليس له أي اعتماد
ملاليم تأتي من جمعية الأمومة والطفولة، أطفال يصلون أحيانا إلى 20 لقير يأتون من شتى مراكز المحافظة. يعني هذا القسم يحتاج في اليوم أحيانا إلى 300 جنيه، ومع ذلك ليس له اعتماد. منذ شهرين فقط كان عدد الأطفال اللقطاء في المركز الطبي 14 طفل. تدرون الآن كم عدد الأطفال؟ أنا زرت هذا القسم أمس، عدد الأطفال 2 فقط. أين ذهب الباقي؟ مات الشهر الماضي 7 من سوء التغذية. صور الجوع في إفريقيا، الصومال، طبعا رأيت مناظر الصوماليين جلد على عظم، أنا ما رأيتها بعيني إلا في المركز الطبي. ولد عمره 10 أشهر ساقه بالضبط مثل إصبع قدم الكبير، لا يزيد عن ذلك، والولد يطل من عينيه سبح الموت. هذه صورة، لماذا تأخذونهم إذن؟ اتركوهم يموتوا في أماكنهم، لهم رب، لكن لا تكن سهما وتقول لا يموت على حجر، لا يا سيدي اتركه يموت في مكانه لكن لا تأخذه. لماذا تعذب الخلق بمنظره؟ لا يوجد اعتماد لهذا القسم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: دخلت امرأة بغي من بني إسرائيل الجنة في كلب رأته يلهس في التراب من العطش، فنزلت البئر وملأت موقها بالماء وشرب الكلب فشكر الله لها فغفر لها. غفر لامرأة تتاجر بعرضها لأنها سقت كلبا، فقالوا: يا رسول الله، أولنا في هذه الأنعام أجرا؟ كلب، بقرة، بهيمة، سقيتها، أطعمتها، لنا أجر؟ قال: لك في كل كبد رطبة أجر، كل كبد تنبض بالحياة فأطعمتها أو سقيتها لك أجر. وأيضا أنا أعلم أنه أنكم تعرفون قصة المرأة التي دخلت النار بسبب القصة التي حبستها، وهذه امرأة من بني إسرائيل أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجل يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طائر أو إنسان أو حيوان إلا كان له به أجر. لا يوجد اعتماد لهذا القسم، وهؤلاء يموتوا. هذا القسم يحتاج إلى إعادة تجديد، يحتاج إلى غرفة كبيرة أو غرفتين. تجار الأسمنت والحديد نريد المساهمة في هذا البناء. الجماهير، أخرج من مالك أنت تحيي كبد الرطبة، يمكن لك أن تتبنى رعاية طفل، لا تعطيه اسمك أبدا، فإن التبني في الإسلام حرام، لكن ارعاه، قل: هذا الولد أنا أنفق عليه، ولد في حكم اليتيم من بذرة حرام ليس عليه شيء من الذنب، ابن الزنا ليس عليه من وزر أبويه شيء. حتى أن الإمام أحمد بن حنبل سئل: أيا أم ولد الزنا المسلمين في الصلاة؟ قال: إن كان يوجد من هو أكفأ منه فأكره ذلك. يعني هو يبيح إمامة ولد الزنا إذا كان كفءا، لكنه يكره ذلك إذا كان هناك من هو أولى منه أو مثله. يعني هذا القسم يحتاج إلى الجهد الذاتي. فأنا أهيب بكم وأقول لكم أيها الإخوة: اذهبوا إلى المركز الطبي وانظروا إلى الأطفال، لا يجدون ثمن اللبن. اللبن كل ما يستطيعوه يلونوا المي، يلونوها، يشرب الولد الرضيع ماء، أهذا يرضاه أحد لولده؟ أنا نظرت للولد والله قبض قلبي وقف شعري وننظر إلى وركه إلى ساقه، ولد يموت وليس له واحد يسأل عليه. إذا احنا محتاجين مولى عاجلة لبناء هذا القسم. هذا من الصدقة الجارية. في بعض الناس بيفكروا في إخراج صدقة جارية، هذا إحياء مواد. وهذا القسم لو جهز وجاء النقصاء طالما أنه يؤدي وظيفته لك أجر، هذا أفضل من بناء المساجد. المسجد يمكن أن تؤدي صلاة الشارع في أي مكان. لذلك أيها الإخوة الكرام، باب التبرع مفتوح في هذا المسجد وكل يذهب إلى هناك، ولكني أهيب بكم أن تذهبوا لتروا هذا القسم، قسم المهمل، اسم فقط للدعاية، اسم للدعاية. وكم من مئات الألوف تنفق على اللافتات الفارغة في المجاملات الكاذبة، مئات الألوف، وطرق فرصة مئة مرة حتى لا يهتز بدن الراكب في السيارة ويتألم. هؤلاء يستجلبون علينا غضب الله. اوزنوا الكف، اوزنوا الكف. هؤلاء يخرقون السفينة. لعلنا إن سددنا هذا الخرق أيضا رقع الخرق الآخر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لكان الكلب وكل كبد رطبة لك بها أجر، فمن باب أولى لك أجر في هؤلاء. وحبذا لو توليت الإنفاق عليه لوجه الله تعالى لعله يكون رجلا صالحا. وتذكر ما تنفقه أنت ولا تؤجر عليه. بيتك، الديكورات اللي انت تضعها في بيتك اعلم انك لن تؤجر عليها. تجديدك لحمام البيت، وتجديدك للسجاد، وتجديدك للحوائط لا اجر لك فيها. كما قال خباب بن الارت رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: يؤجر المرء على كل شيء، يعني يبتغي به وجه الله، إلا ما يضعه في هذا التراب. ما في داعي أنك تتفكه بعد كل غداء، ما في داعي أنك أنت تذهب إلى المصيف حتى لو كنت وحدك. واضغط النفقات وأحي هذا الكبد الذي يطل من عينيه شبح الموت. وهذا القسم عليه وارد مستمر، يعني في شهرين يموت 12 ولد، في شهرين ولا أحد يشعر.
نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وأكبر.